أمست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، بل لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم رجال وبايع النساء، قامت إحداهن تطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يصافح النساء كما صافح الرجال للبيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. فكيف أنت تكون سلفيا وليس فقط محمديا تتبع أقوال الرسول عليه السلام، بل وتمشي على منهج السلف الصالح؟ والسلف الصالح لا تجد أحدا منهم يستبيح للرجل أن يمس يد امرأة لا تحل له. ولا تأتي القاعدة، الغاية أخي تبرر الوسيلة. نحن نريد أن نوصل الدعوة إلى الأماكن التي لا يصل إليها الدعاة المتشبثون والمتشددون، فهم يتساهلون إلى ارتباط الأحكام، رجعوا إلى القاعدة الباطلة الكافرة: الغاية تبرر الوسيلة. لذلك نعود لنقول: هؤلاء الأمراء إذا أمروا بشيء فيه مصلحة للأمة فأطيعوا في ذلك فلا مانع، ولكن طاعتهم ليست فريضة، لأنهم ليسوا هم الحكام الذين هم كالخلفاء، لهم صلاحية الأمر بالشيء المباح فيصير واجبا. فإن كان في ذلك مصلحة وفعلها الرجل الذي ينتمي إلى الجماعة فلا مانع من ذلك، أما إذا كان في معصية لله أو لرسوله فهنا يأتي القول السابق: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن نموت فرادا لا رابطة لنا ولا جامعة لنا، لا نعصي الله ورسوله في مسألة واحدة، خير لنا من أن نجتمع على الضلال وعلى منهج يقررونه وهم يعلمون أنهم يخالفون فيه الشرع في كثير من أوامره. ولذلك فأنا أؤيد الأخ الذي خطب ووقف تجاه تلك الأوامر، وإن كان فصل من الجماعة لكنه لم يفصل من الجماعة، لأن الجماعة هي جماعة أصحاب الرسول عليه السلام، وهم يعلمون جميعا أن هذا الذي يقولونه إنما هو من آرائهم ومن اجتهاداتهم وليس منقولا عن سلفهم الصالح. وهنا كلمة أخيرة: إن هؤلاء الذين يصدرون هذه القرارات ويستبيحون بعض المحرمات بدعوى أن المصلحة تقتضي ذلك، هؤلاء في اعتقادي أقول جازما: أولا ليسوا علماء، لم يدرسوا الشريعة كتابا وسنة، فأولى ثم أولى أنهم ليسوا من المجتهدين الذين يجوز لهم أن يقيسوا وأن يعتبروا وإلى آخره مما هو معروف عن الأصول، وإنما هم عندهم شيء من المعلومات الإسلامية، نتب أقوال من هؤلاء، وقد يكون عندهم كلمات لبعض العلماء سواء في الحديث أو في الأصول، ولكنهم ليسوا علماء يستطيعون أن يتولوا قيادة الأمة من الناحية الفكرية، وإنما هم نابتة نشأت وتحمست على غير هدى من ربها. لذلك أقول دون أن أعلم شخصيات الجماعة كلها: لن تجد في هذه الجماعات التي تسمعون عنها مثل هذه الإنحرافات شيخا عالما، لن تجدوا فيها شيخا عالما، وإنما بعض الشباب المتحمسين الذين يحسبون أنهم يرسلون صنعاء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله العظيم. الشيخ في مسألة هذه القرارات قرروا أن الاختلاط حرام، ولكن بشرطين: لدخول الجامعة، لتغليل المنكر وأمن الفتنة. والشيء الثاني قالوا لا يجوز المخالفة لأن ابن مسعود لم يخالف عثمان بن عفان فصلى معه ثم الصلاة وكان عثمان قاصرا، فقال الخلاف شر، ولذلك يأمر جماعة لا يخالفوا لأن الخلاف شر.
فأين عثمان رضي الله عنه اليوم؟ طيب، ثم كيف تكون الأمامية الفتنة؟ بولوج أبوابها أم بالابتعاد عنها؟ وقد قلنا آنفا قوله عليه السلام جملة، والآن أذكر الحديث نهاية لهذا الكلام: إن الحلال لين والحرام لين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حان حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحقيقة أن هذا الذي ذكرته أخيرا هو سبق الجواب عليه لما قلت يقيسون أميرهم على أمير النبي عليه السلام، وهذا قياس مع الفارق، وكما يقول بعض الفقهاء قياس الحدادين على الملائكة المقربين، وهذا من أفضل قياس على وجه الأرض. لذلك لا عثمان اليوم، أي لا خليفة اليوم، وهذا الذي يجب على الجماعة الإسلامية أن يسعوا إلى إيجاد المجتمع الإسلامي الذي ينبع منه الخليفة الراشد، لا أن يوجد في كل مكان أميرا ويعطوه أحكام الأمير الأكبر كعثمان ومن قبله ومن بعده. بهذا قدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعتقد أن ما سبق من حديث طيب لفضيلة الشيخ الألباني حفظه الله يكفي لإجابة هذا السؤال الذي أريد أن أسأله، ولكن أحب تخصيص هذا السؤال لأن فيه كثير من اللغط وكثير من الاختلافات. ما هو حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتما إلى بعض التنازلات في الدين مثل حلق اللحى وأداء قسم الولاء وصيغة قسم الولاء كالآتي: أنا فلان الفلاني وقد جندت جنديا بالقوات المسلحة، أقسم بالله العظيم وأعلن صادقا أن أنذر حياتي لله والوطن ومصلحة الشعب، وأن أطيع وأن أكرس كل وقتي وطاغتي وأن أكرس كل وقتي وطاغتي طوال مدة خدمتي في تنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقي، وأن أتوجه إلى أي جهة يصدر أمر بتوجيهي إليها برا أو بحرا أو عن طريق الجو، وأن أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلي من ضابط الأعلى حتى ولو أدى ذلك بالوجات لحياتي بموجب قانون القوات المسلحة أو قانون الإجراءات المدنية أو أي قانون آخر كان مفعول. ثم من التنازلات القيام بالعلم تحية العلم، ثم القيام بالضابط الأعلى الرتب العليا مثل اللواء والفريق وكذا كل الناس يقومون له، وغير ذلك من التنازلات. فهل يجوز بحجة مصلحة الدعوة ونشر الدعوة وأن يوجد كوادر وعناصر تؤدي إلى خدمة الدعوة في هذه الأمانة، هل يجوز ذلك؟
الحقيقة يا أخي كما قلت أنه هذا السؤال هو سبق الجواب عنه في كلامي السابق، لكن كما ذكرت أنك تريد جوابا صريحا فأقول لا يجوز، لكني أذكر بأن الدخول في الجيش في بعض الدول العربية منه اختياري ومنه إجباري، فما كان اختياريا فهو الذي ينبغي أن يتوجه السؤال عنه وهو الذي يتوجه الجواب السابق عليه، وهو أنه لا يجوز. أما ما كان اضطراريا فالمضطر يقول كلمة الكفر ولا يؤاخذ على ذلك، لكن الحقيقة أن الذين يذهبون على ضوء القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة، كل هذه التنازلات يسمحون بها في سبيل تحقيق مصلحة يزعمونها. وكما قلت سابقا، هذا معالج للداء بالداء، والداء بالتي كانت هي الداء تماما، ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أبدا على التنازل عن بعض أو كثير من الأحكام الشرعية، بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نتقي الله عز وجل، والأمر كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. ومن الممكن بمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات، وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية، فيلفت نظرهم إلى أنه كثير من هذه الأمور التي جاءت فيما ذكرت ونقلت مخالفة للشريعة. فمثلا أول ذلك حلق اللحية. من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية. بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغما، فيكون أول عقوبة على إسلامه أما كتب لي الذهاب إلى بعض البلاد الأوروبية، ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسرا، مرت بنا سيارات عسكرية، فلفت نظري أن بعض العساكر ملتحين، فسألنا عن السبب، قال هنا الحرية واضحة مع أفراد الجيش، من شاء حلق ومن شاء عفا، بينما النظام الإنجليزي الذي كان يستعمل بعض البلاد العربية لا يزال المسلمون الحكام المسلمون يفرضون على الجنود المسلمين حلق اللحية. فإذا أرادوا إصلاحا، أعني هذه الجماعات السياسية، أن يقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة، قد يستجيبون لبعضها وقد يمتنعون عن كثير منها. أما أن يقال يجوز الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، في لعل وعسى يكون في منفعة للدعوة المسلمة من هذا الشخص، وهذا أيضا جهل بالإسلام، لأن الإسلام لا يجيز، من كان فقيها يعلم أن الإسلام لا يجيز ارتكاب محرم سلفا خشية أن يقع في محرم أكبر. مثلا إنسان خرج مسافر وهو يخشى أن يتعرض للموت جوعا، فوجد ميتا، لكنه لما وجدها ما يجوز له أن يأكلها لأنه لا يخشى موتا، فهو يأكلها سلفا ويقول الضرورات تبيح ما هو، وما وقع في الضرورة بعد. كذلك أن بعض الشباب عندنا في سوريا وفي الأردن كانوا إذا أرادوا أن ينتقلوا من مكان لمكان حلقوا لحاهم. ليه يا أخي؟ قال أخشى أن يلقى علي القبض. طيب، وقد لا يلقى عليك القبض، فإذا بما استحللت معصية الله عز وجل؟ لعله. وهذه قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات، لأنني قلت أنهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته، درس الحياة الاجتماعية وعرف ما يجوز لها وما لا يجوز، ثم نصب نفسه أو نصب عليهم أميرا فهو الآن يضيح لهم ما كان من قبل حراما. ومن المشاكل التي أشار إليها بعض علماء السلف أن يمشي الإنسان على رأي ثم يمشي على رأي آخر، لأنه يتأثر بالتيارات والموجات التي تأخذه يمين ويسار. ولذلك علينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل، ولا يضطرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع المنحرفين مثل تحقيق مصلحة، فإن المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفاسد. والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعا أن يكونوا وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأثروا بالتيارات الفكرية التي تأخذ بهم يمينا ويسارا ولو كانت عليها لافتات إسلامية.
آخر سؤال إن شاء الله. آخر سؤال.
قصير.
قصير إن شاء الله. يعني من ضمن الأمور التي يعني يلزم بها أفراد الجماعة دراسة بعض الكتب ككتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب المسلمون والعمل السياسي، وأخيرا كتاب أحكام التطوير في الشريعة الإسلامية، علما بأن في بعض هذه الكتب من صفحة 183 من كتاب فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله تطرق الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية، وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب، حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظه الله تعالى كذا وكذا وكذا، البعض يتجرى على علماء الحديث ويقول هذا عالم حديث حافظ ربه لحيطان يدرس يصحح ينقح وهكذا، أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش ويعرف متطلبات العصر، لذلك يعني يؤدي الذي يحتاجه السودان، حتى أنه ألف هذا الكتاب خصيصا للسودان، ومن هنا بدأت البلبلة من سنة 84 المصري.
الله المستعان. هذا الباقي أمر مزعج جدا، وهذا يؤكد ما قلته آنفا أن الذين يتولون قيادة الشباب المسلمين هم من الشباب والذين لم ينضجوا في هذا العلم. صحيح الألباني يصحح ويضعف وإلى آخره، ولكنه لا يعيش في المريخ ويعرف الأحوال التي تحيط المسلمين، ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية ولا يرى للمسلم سبيلا أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة. ولو سئل عبد الرحمن نفسه، وهو كان تلميذا لي في الجامعة الإسلامية، لو سئل أو أتيح لي أن ألتقي به هل أنت تقول بالغاية تبرر الوسيلة، لقال لا، لأن هذه قاعدة كافرة. لكننا إذا لفتنا نظره بأنه ينطلق منها، وحياته واستحلاله وتصويره واستحلال بعض المحرمات هذا تنفيذ لهذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم، فلا بد له من أن ينكرها. لكن ما الفائدة نقول شيئا ونفعل شيئا آخر؟ ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقا طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين في لتعليم القرون العديدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين وأن يلهمنا السير على منهاجها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم شو بيريدوا عفوا؟ هم شو بيريدوا شيخنا من الشيخ الألباني الحافظ حالة بين أربع واجهة، والدعوات دائما مستمرة ليلا ونهار، وألوف الأسر المسجلة في المجالات العلمية وغيرها وفي الدعوات والمناسبات، كيف هذا حاصل نفسه؟ أنا بدي أعرف، أقولهم مدد محدودة. أي والله
الله يسلمك.
الله معوقين. أي والله هذا معوقين.
أدعو لهم بالهداية.
الله يهديهم. بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله عنا وعن الإسلام خيرا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، بارك الله في علمه وفي عمره. ونحن ومن هنا إن شاء الله يعني نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه المواضيع، حتى يعني يستفيد منها جميع الناس، لأن هذه الأشرفة لا تحق لا يعني تصل إلى كل الناس، أو إلى يعني فشافها يكون محصورا في بعض الناس. ولذلك نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه الأمور كما ألفت مؤلفات خصيصا للسودان. وجزاك الله
ذلك أن يستجيب دعاءكم وادعوا لنا في الغيب.
إن بعض الجماعات الإسلامية التي
تتخذ منهجها منهج السلف. قد يكون بعض المنتمين إليها قد أخطأ أو وقع في خلاف تقييم أو في تقديم الدعوة، وبعد ذلك فتل لاختلافه مع أميرهم أو رئيسهم، فهل هذا الفصل يبعده عن أصله في منهجه؟
أما ما أسمعه الآن في هذا السؤال من أن يفصل المسلم عن الجماعة والجماعة السلفية لمجرد أنه أخطأ في مسألة أو في أخرى، فما أرى هذا التجمع إلا من عدوى الأحزاب الأخرى. هذا الفصل هو من نظام بعض الأحزاب الإسلامية التي لا تتبنى المنهج السلفي منهجا في الفقه والفهم للإسلام، وإنما هو حزب يغلب عليه ما يغلب على الأحزاب الأخرى من التكتل والتجمع على أساس الدولة مصغرة، من خرج عن طاعة رئيسها أنذر أولا وثانيا وثالثا ربما ثم حكم بقصده. مثل هذا لا يجوز أن يتبناه جماعة ينتمون بحق إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح. فنحن نعلم جميعا أن سلفنا الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا مختلفين في بعض المسائل، ولم يكن مثل هذا الاختلاف أولا سببا لإيجاد شيء من الفرقة بينهم خلافا لاختلاف الخلف، فقد صاروا بسبب اختلافهم مذاهب شتى وطرائف قذذا، حتى لم يعد الكثيرون منهم يرون جواز الصلاة وراء من خالفهم في مذهبهم، بل صار ذلك فرعا فقهيا نصوا عليه في كتبهم، فقالوا في متونها أو في متون هذا الفقه ولا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب، لا يجوز الصلاة وراء المخالف للمذهب. هذا النص موجود في المذهب الحنفي وفي المذهب الشافعي، وفي الشرح ترى أو الحواشي كما يقولون ترى العجب العجاب من التفاصيل التي لا يعرفها السلف الأول أولا ثم لا يتعرف عليها السلفيون ثانيا، لأن الله عز وجل أغناهم عن أن يقعوا في مثلها بمعرفتهم التي أشرت إليها آنها أن الصحابة كانوا مختلفين في بعض المسائل ومع ذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد، بينما الخلف فنجد آثارهم في محاريبهم حتى اليوم، فنجد في المسجد الكبير 4 محاريب، المحراب الثاني الأول للحنابلة والثاني للشافعية والثالث وهو يكون في الوسط للحنفية والأخير إلى الشرق المحراب للمالكية لأنهم أقل عددا في تلك البلاد، فكان يؤم الناس في المسجد الكبير الإمام الحنفي إلى عهد قريب إلى عهد استعمار فرنسا للبلاد السورية، ذلك ميراث ورثه الناس في سوريا من العهد العثماني لأن العثمانيين كلهم كانوا حنفيين، فلما احتلت فرنسا سوريا ثم أقامت رئيسا للجمهورية هو المسمى بتاج الدين الحسيني الذي هو من أولاد بدر الدين الحسيني الذي كان يقولون في زمانه إنه محدث الديار الشامية، ولسنا الآن في هذا الصدد. المهم أن هذا الشيخ تاج الدين ابن بدر الدين كان رئيس جمهورية وعلى رأسه عمامة بيضاء على طروش لأنه هكذا عاش، وكان ذلك طبعا من سياسة إفرازية لإقرار الهدوء في البلاد المستعمرة من قبلهم. فرأوا أن ينصبوا رئيس جمهورية على المسلمين شيخا ذو عمامة. هذا الرجل كان شافعيا، تغير نظام الصلاة فجعل الإمام الشافعي يصلي قبل الإمام الحنفي. هذا من آثار التعصب المذهبي، والبحث فيه هنا طويل الليل، وإنما حسبي الآن إشارة سريعة. أما سلفنا الصالح فقد كانوا يدا واحدة وكتلة واحدة يصلون وراء إمام واحد مهما كان هذا الإمام مخطئا في رأيه. لقد وجد فيهم من قال بأكثر من الخلاف الذي لا يزال قائما بين الحنفية والشافعية مثلا، فالحنفي يرى أن خروج الدم من أي مكان من البدن بمقدار الألف جاوز مقدار الألف فقد انتقض وضوءه، بينما الشافعية يرون أنه لا ينقض وضوء. لكن وجد في السلف من يرى ما يراه جمهور الصحابة وعليه إجماع الأمة فيما بعد، أن رجل إذا جامع أهله ولم ينذر لا يجب عليه الغسل. رأى هذا بعض الصحابة الكبار خلافا للجمهور من الصحابة الذين يقولون بما قال الرسول عليه السلام: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أم لم ينزل. هذا الحديث كان ناسخا لقوله عليه السلام: إنما الماء من الماء. فبعض الصحابة بلغهم هذا الحديث الثاني: إنما الماء من الماء، فكان يفتي أن رجل الذي يجامع زوجته ولم ينزل فما عليه إلا الغسل، أما إلا الوضوء، أما الغسل فليس واجبا عليه. لكن الصحابة قد بلغهم الحديث الآخر وهو قوله عليه السلام: إنما الماء من الماء، قوله عليه السلام: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. ومع ذلك فكنت ترى هؤلاء يصلون وراء ذاك الذي يقول لا غسل عليه. هذا يشبه كثيرا من الخلافات الموجودة بين المذاهب حتى اليوم، لكننا نرى الفرق الكبير بين الخلاف السلفي والخلاف الخلفي. الخلاف السلفي كان اجتهادا وكان فكريا، ولكنه لم يكن بدنيا، لم يكن يفرقهم، ولذلك كانوا يصلون وراء إمام واحد. لذلك جاء في كتب العقائد السليمة أن من عقائد السلف التي توارثها الخلف الصلاة وراء كل بر وفاجر، كما أنه تجب الصلاة على كل بر وفاجر. فنحن الآن نقول لأن بعض الصحابة كان يخالف الخليفة في رأيه وفي اجتهاده، ومع ذلك هل فصل عن جماعة المسلمين؟ حاشا لله رب العالمين. مثاله: لقد كان عمر رضي الله عنه يجتهد في بعض المسائل فيصيب في غالبها ويخطئ في أقلها. من هذا القليل أنه نهى المسلمين أن يجمعوا بين العمرة والحج، وأمرهم بأن يفردوا الحج، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر ضم أو الجمع بين الحج والعمرة على طريقتين اثنتين. الطريقة الأولى هو القران، لكن إنما أقره عليه السلام لمن كان قد ساق الهدي من الحل، أما من لم يسق الهدي من الحل فقد أمره بالفسخ. هذا نوع من التمتع، أن يقرن بين الحج والعمرة مع شوق الهدي، هذا تمتع. والتمتع الآخر والأعم والأشمل معنى ورفعا للحرج هو تقديم العمرة بين يدي الحج، وهذا النوع هو الذي انتهى إليه الرسول عليه السلام في تبليغه الناس في حجة الوداع، كما هو معلوم من قوله عليه السلام المشهور: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فأحلوا أيها الناس. قال جابر: فأحل الناس وسطعت المجامر وأتوا النساء. هذا الذي قاله الرسول عليه السلام في حجة الوداع، وهي الحجة الوحيدة التي جاء بها الرسول عليه السلام بعد نزول الوحي عليه وصرح بهذا الحكم الصريح المبين، مع ذلك كان عمر رضي الله عنه يرى حرصا منه على إكثار الأقدام وتكثير الأسفار إلى بيت الله الحرام، كان يرى الفصل بين العمرة والحج بسفرتين لكي تتكرر زيارة الناس إلى المسجد، وفي ذلك ولا شك مصلحة دينية للأمة الإسلامية يومئذ. أنا لا يهمني الآن أن أقول هل هذا الاجتهاد منه صواب أم خطأ، مثل اجتهاده في جعل الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد ثلاثا، هل هذه سياسة شرعية صحيحة أم لا، ما يهمنا ذلك، لأن السياسة الشرعية قد تكون زمنية آنية، إما في زمن واحد ومكان واحد أو في زمن واحد وأمكنة أخرى، ثم تزول هذه السياسة بزوال المقتضي لها، لا يهمني هذا، لكن يهمني هل يصح أن تتخذ سياسة عمر في كل من المسألتين الشريعة يستمر عليها المسلمون إلى يوم القيامة، وتنعكس الشريعة فيقال إن الطلاق بلفظ الثلاث هو طلقة واحدة، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع للرفيق الأعلى وهذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة. لا يمكن أن يقول مسلم بهذا الحكم المخالف للشرع، حسب أن يقول إنه اجتهاد من عمر أصاب في هذا الاجتهاد في زمنه، أما فيما بعد فلا يجوز اللجؤ إليه. الشاهد أنه منع من التمتع بالعمرة إلى الحج، وأنه صريح القرآن: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى آخر الآية. ثم مات عمر رضي الله عنه على هذه السياسة التي رأى، وإن كان قد روي عنه رواية: لو كان الدين بالهوى لتمنينا أن تكون هذه الرواية صحيحة، فإنها تقول بأن عمر تمنى ثلاثة أشياء: أن يكون سأل رسول الله عن الكلالة، وأن يكون رجع عن قوله في الطلاق الثلاث بأنه الثلاث، وعن نهي الناس عن التمتع بالعمرة إلى الحج. رواية ضعيفة، نأمل أن تكون صحيحة في واقعها، لكن هذا ما لا نستطيع الجزم به، وبخاصة أن عثمان رضي الله عنه ورث هذه السياسة من سلفه والخليفة الثاني عمر بن الخطاب. جاء في صحيح مسلم أن عليا رضي الله عنه جاء إلى عثمان وقد بلغه أنه ينهى الناس عن التمتع، قال: ما لك وللناس تنهاهم عن التمتع وقد فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لبيك اللهم بعمرة. جابهه مجابة، وهو خليفة وهو تابع له ومبايع له، هل حكم عثمان رضي الله عنه لهذا الصحابي أو على هذا الصحابي لفصله، ليس لأنه خالفه بل واجهه بتخطئته إياه أنت تنهى الناس عن الاعتمار في أشهر الحج عن الجمع بين الحج والعمرة، فأنا أقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، ما فصله، لأن هذا الفصل خطير جدا، يشبه أن من خرج عن الجماعة مات ميتة جاهلية. وهذا من شؤم تبني السياسة لبعض الأحزاب، لأنها تشبه السياسة الكبرى ويرتبون عليها أحكاما كأنها أحكام السياسة الكبرى والإمام الكبرى، يجبون المبايعة ثم يرتبون عليها وجوب الوفاء بها، ثم يرتبون عليها فصل من لم يفي بشيء منها. هذا ابتداء في الدين ما أنزل الله به من سلطان، والحمد لله رب العالمين.
فضيلة الشيخ، بعض الجماعات الإسلامية التي تدعو للعقيدة السلفية تتخذ لها أميرا عاما وأمراء فرعيون، وتلزم أتباعها بطاعة هؤلاء الأمراء، وتقول أن هذه الإمارة شرعية واجبة الطاعة، وأن معصيتها معصية لله ورسوله، ويستدلون بحديث من عصى أميري فقد عصاني، فما رده؟
واضح أن هذا الاستدلال مهلهل، لأن قوله عليه السلام من عصى أميري فقد عصاني، فهذا الأمير الذي نصب نفسه على جماعة من الناس يبلغون الألوف أو الملايين، من الذي أمره؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المرسل عامة إلى الناس كافة، فإذا ولى أميرا فبلا شك وجب إطاعة هذا الأمير. والخليفة الذي يأتي من بعد الرسول عليه السلام يكون حكمه حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، من حيث أنه يجب إطاعته أولا، لأن الله يقول وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فإطاعة الرسول واجبة كإطاعة الله عز وجل. ولذلك قال تعالى مكررا الفعل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم لما ذكر أولي الأمر لم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن إطاعتهم لا تكون استخلالا كإطاعة الرسول، وإنما تكون إطاعة أولي الأمر تبعا لإطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني، هذا لا يصح بوجه من الوجوه، دليلا على أنه يجوز لكل جماعة لهم منهج لهم مسلك خاص، ولو أنه كان على الشرع لا يجوز لهم أن يتخذوا أميرا، لأن ذلك يزيد المسلمين تفرقة وتباعدا وشقاقا. وإنما هذا الأمير الذي يجب إطاعته هو الذي ولاه الإمارة الإمام الأول، ألا وهو خليفة المسلمين. ولذلك فأنا أقول دائما وأبدا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة أو عامة فيجب أن تفسر على ضوء تطبيق السلف الصالح لها. لم يكن في السلف الصالح إلا إمام واحد، تحت هذا الإمام أمراء بلا شك لإدارة شؤون الدولة حسب ما يراه ذلك الإمام، الذي يصح لي أن أقول لا شريك له في هذه الولاية الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. هذا نص صريح على أنه لا يجوز أن يكون هناك خليفتان، أي أميران كل منهما يأمر جماعته، فهذا يزيد في الناس كما قلنا فرقة وضلالة. وقد جرى المسلمون على محافظة على وحدة الإمام الذي له صلاحية التأمير بعد ذلك كما ذكرنا حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين. أما ما حدث في هذا الزمان فهي في الواقع ظاهرة ينبغي ملاحظتها وعدم الاغترار بها، لأن عاقبة ذلك أن يكون المسلمون شيعا وأحزابا، والله عز وجل يقول في صريح الكتاب الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون.